بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ومن كتاب إضاحي أسرار علوم المقربين لسيدي محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم سهر الصالحين في دارين آمين. قال: واعلم أيها الأخوة أننا قد منحناك في هذا الكتاب علوما يجب التنبه لها والإصغاء إليها، وإذا وفقت لفهم هذه الأسرار التي أوردناها أرشدتك إلى الطريق الدينية والمصالح الدنيوية، لأن كتابنا هذا مؤسس من أسرار الحق تعالى على ما قضت به العقول السليمة والآراء الصائبة. ومتى وفق العبد للمعاملة بشيء من هذه الأسرار التي قد أوردناها وجد في نفسه زيادة رغبة وانشراحا، ومتى تمكن العبد أن ينظر بالعقل ويسلم من الهوى بانت له الأمور على حقائقها. ولكن ذلك عزيز لغلبة الأهواء على الأنفس واستيلائها عليها، فالتخلص من الهوى عسير جدا، ولكن قد لا يحس به الإنسان لخفائه وغموضه، ولا يتمكن من فهم ذلك من نفسه إلا الأبطال أصحاب العقول الراجحة، لأن الأهواء غذاء الأنفس، والأنفس متشبثة بها فيعسر خلاصها منها. فجانب الهوى ونزه نفسك عنه، فإنه يشينك في دينك ومرؤتك، كما قيل: إذا أنت تابعت الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. فإذا نظرت في الأشياء ومن يستهى وجدت الهوى أصل كل فتنة وبلية على اختلاف أحواله، لأنه مصدر الأباطيل ومنشأ الأضاليل، وله حالة شبيهة بالسكر تعتري الإنسان فتمنعه عن من التمييز لما قد غلب على عقله من نشوة الهوى، فليتنبأ له الفطن ليحسم مادته بمجاهدة ومخالفة.
الحمد لله. ويبين لنا الشيخ عليه رحمة الله أن الله جعل السبيل إليه من قبل هذا العبد أو لهذا العبد المخلوق المكون بهذا التكوين، مخالفة الهوى ومجانبة الهوى والتنزع عن الهوى والتنقي عن الهوى ليتحقق بحقائق العبودية وحقائق التقوى للمعبود جل جلاله وتعالى في علاه. ونجد في ذلك النصوص من الكتاب العزيز، ونجد النصوص من كلام زين الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. وإنما يتمكن من نهي النفس عن الهوى من غلبت وقويت عنده الخشية من الله تعالى، فمن عظمت عنده خشية الله لإدراكه نصيبا من عظمة الله جل جلاله تمكن من قمع الهوى ومخالفة الهوى. إذا نجد في الآية الأخرى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي الآية هذه ذكر الخوف ونتيجته، قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول عليه رضوان الله تعالى في بيان ما يوصل إلى حقائق إدراك هذه الأشياء، وهو العلم النافع. العلم النافع الذي يزيد في خشيتك من الله، والحق يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: إن أعلم أيها الأخ أننا قد منحناك في هذا الكتاب علوما من هذه العلوم النافعات المؤديات إلى هذه الثمرة الطيبة من خشية الله تعالى. لهذا قال يجب التنبؤ لها والإصغاء إليها. المعنى أن في درك العلوم مراتب وأحوال، فيمكن أن تدرك كمعلومة أو على وجه أن معلومة من المعلومات، وما هذا بشيء مما أراد الشيخ، لأنه قال يجب التنبه لها والإصغاء إليها. فإن التنبه والإصغاء وراء مجرد إدراك المعلومة، وهو الغوص على حقيقتها وعلى معناها وعلى مقتضاها والاستنارة بنورها والعمل بما تقتضيه. يقول يجب التنبه لها والإصغاء إليها. وفي هذا رأيت كلام أهل العلم في ما يلزم المؤمن من العلم الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. فذكروا منه علم القلوب وما يتعلق بذلك، وهو العلم الذي يكون لك عدة في مجانبة الهوى وفي مخالفة الهوى وفي جمع الهوى. يا طالب التحقيق وبادر وانهض على ساق الهمم مخاطر، واصبر على جمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب. قال يجب التنبؤ لها والإصغاء إليها، وبذلك تجد آثارا في حياة الناس كثيرة لما تنبهوا إليه وأصغوا إليه من أي شيء كان. ولما كان أكثر التنبؤ والإصغاء لكلام أهل الغفلة والبطالة، رأيت الغفلة والبطالة في حياة الناس، ولما كان التنبؤ والإصغاء لكلام المحجوبين، رأيت الحجاب الكثيف في واقع الناس. أما كان التنبؤ والإصغاء لكلام أهل الظلمة، رأيت الظلمة تنتشر في قلوب الناس. فلو تحول التنبه والإصغاء إلى كلام أهل النور لتنور المتنبه المصغي لذلك، ولو تحول التنبه واعتلى بصاحبه إلى كلام الواصلين إلى الله، لتهيأ ذلك المتنبه المصغي للوصول إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. يجب التنبه لها والإصغاء إليها. الناس ظلموا أنفسهم كثيرا فيما سمحوا لأنفسهم أن يصغوا إليه، فيما سمحوا لأنفسهم أن يتنبهوا إليه. يجب التنبه لها والإصغاء إليها. وفي هذا يذكر لنا عن صلحاء الأمة من عهد الصحابة فمن بعدهم، أن أحدهم في التنبه والإصغاء يبيت الليلة في آيتين، يبيت الليلة في آيتين، يكرر الآية ويكرر ويكرر ويكرر. أترى أنه عبث أن يكرر؟ أترى أنه لعب أن يكرر؟ ولا يزال متنبها مصغيا تفيض عليه من أسرار هذه الآية ومعارفها وعلومها ما يمتلئ به، ويصبح نورا معلن. وهكذا ويقف بعضهم عند بعض آية وعند كلمة من آية فيكررها. ويروى أن صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بسم الله الرحمن الرحيم فردها، بسم الله الرحمن الرحيم فردها، بسم الله الرحمن الرحيم إلى 20 مرة. هذا فيما سمع من قراءته في الصلاة، فهو في الصلاة. وجاء في الحديث أنه كرر الآية الكريمة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يزل يكررها ويبكي حتى جاءه سيدنا جبريل عن الله تعالى ورفع إلى الحكيم ما قال من سبب بكائه في شأن أمتي، فأوحى إليه إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يقرأ الآية فيكررها وهو في الصلاة فيغمى عليه فيحمل إلى البيت، فقد يبقى في البيت أياما لا يقوى على القيام والخروج من آثار آية من كتاب الله. فانظر إلى ماذا تنبهوا وإلى ماذا أصغوا وما حصلوا من نتائج ذلك. واليوم عقول المسلمين لما تصغي لماذا، تتنبه لماذا، وإذا يسمعون كلمة أحد من شقي ولا من فاسق يجر فاسق إذا يرددونها في مجالسهم يقروا يفكر الواحد فيها كذا كذا مرة، وكلام الله بلا تفكير عنده، كلام رسوله بلا تفكير، وكلام الصالحين بلا تفكير، إلى فين بيصل هذا؟ قال وإذا وفقت لفهم هذه الأسرار التي أوردناها في هذه العلوم التي ألقيناها أرشدتك إلى الطريق الدينية والمصالح الدنيوية، أرشدتك إلى الطريق الدينية والمصالح الدنيوية من حيث أن خطاب الله تبارك وتعالى كامل في صلاح هذا الإنسان دينه ودنياه وآخرته وجميع أحواله. فإذا بدأت تعقل وتفهم عن الله تبارك وتعالى أرشدت إلى الطريق الدينية والمصالح الدنيوية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أرشدت أو أرشدتك إلى الطريق الدينية، أي إلى إقامة الدين على وجهه كما أحب الله وكما دعا رسوله ومصطفاه، والمصالح الدنيوية بتنورك بنور الخطاب الإلهي فتقيم مصالح دنياك على الوجه الصحيح، الوجه الصحيح الذي تتحول به مصالح الدنيا إلى مقاصدها معونات ومساعدات على الخلافة عن الله في أرضه وإقامة العبودية له وأسباب تنعم في الآخرة وفيما أثر في الدعاء بعد الطعام. اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعيم الجنة. فتحول الطعام من المصالح الدنيوية إلى سبيل للجنات وارتقاء الدرجات. أرشدتك إلى الطريق الدينية والمصالح الدنيوية لأن كتابنا هذا مؤسس من أسرار الحق تبارك وتعالى، أي مما فتح الله فيه الباب والمجال لعباده للفهم من أسراره على ما قضت وحكمت به العقول السليمة والآراء الصائبة، أي قضت ببيانه وبإيضاحه وبشرحه للناس، وهو غاية ما تنتهي إليه العقول في سلامتها والآراء في صوابها. فإن غاية ما يستنير به العقل حقائق خطاب الحق جل جلاله. إن العقل كالبصر وهو بصيرة، والبصر إنما يؤخذ فائدته ويستفاد منه بوجود النور، أحسب وجود النور، وكلما وجد النور الأقوى استفيد من البصر، فانتهت الرؤية إلى إدراك حقائق الأشياء. فكذلك العقل والبصيرة إذا استنارت بنور القرآن فهذا أعظم ما به تستنير، فهو شمسها الذي تدرك به الأمر على ما هو عليه. قال لأن كتابنا هذا مؤسس من أسرار الحق تعالى، أي من بيان أسرار التي أذن الحق تبارك وتعالى في فتح بابها ومجالها وفي إبلاغها وفتح باب الانتفاع بها، فإنه كما قال العلم رحم بين أهله توزل. ومن حق العلم المذني في بيانه أن يبين لأداء شكر الله في تعليم هذا العلم. يقول: على ما قضت به العقول السليمة والآراء الصائبة. إذن فهو نور مضيء في الطريق كما ذكر. يقول الله: ومتى وفق العبد للمعاملة بشيء من هذه الأسرار التي قد أوردناها فيما بينه وبين الرحمن جل جلاله في استقامة نظره على رؤية الدنيا على ما أحب الحق وعلى ما هي عليه وكما أراها عباده الصالحين، ورؤية الآخرة كذلك، ورؤية الظاهر ورؤية الباطن ورؤية الأقوال ورؤية الأعمال على وجهها. متى وفق العبد للمعاملة بشيء من هذه الأسرار التي قد أوردناها وجد في نفسه زيادة رغبة وانشراحا لمقتضى سنة الله تبارك وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب، ولأن شان هذه النور أن تخفت بل أن تتلاشى عنده الظلمة، كما نرى من سنة الله في عالم الحس أنه مهما كانت الظلمة في مكان فأدخل النور لا تلبث الظلمة أن تتلاشى على حسب النور الداخل. فكذلك شؤون قلوبنا هذه إذا انفتح لها باب من المعرفة في خطاب الله تعالى ومعاملة الحق بما أحب لعباده جل جلاله، فالرغبة تقوى والانشراح يزداد. وفي سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك مختومة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهو سيد الراغبين صلى الله عليه وسلم. وانشراح الصدر أمر مهم في استقامة الإنسان وفي صلاح حاله وفي قدرته على أداء المطلوب والواجب أو تحققه بما ينبغي له في العبودية وأداء حقوق الربوبية. لهذا نجد سيدنا الكليم لما كلف بأعباء الرسالة والذهاب إلى مخاطبة الهوى الشديد في الأرض وقوة الكفر المزمجرة في الأرض، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري. قال: رب اشرح لي صدري حتى أقوى على حمل هذه الرسالة وأؤديها على الوجه الذي تحب، لا أقصر فيها ولا يعتريني ويعترضني أمامها خوف من غيرك ولا إرادة لسواك ولا تقصير في بيان ولا ميل إلى شيء مما يعرض للإنسان. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أعني على حسن البيان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي جد به أزري وأشركه في أمري. فهذه عدد القائم بأمر الله والداعي إلى الله تبارك وتعالى. انشراح صدر وتيسير أمر وحسن بيان ومؤازرة من إخوان في الله تبارك وتعالى وتعاضد معهم، هذه عدد الداعي، عدد الداعي القائم بأمر الله تعالى في الأرض. ومن عظيم ما يستفيدون من ذلك أنه يتيسر لهم الذكر الكثير والتسبيح الكثير، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، انظر أعطيتك هذا وقد سبقت لي منك وقد سبقت لك مني العناية والرعاية من البداية، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك يا أخوة قد نحن نراعيك بعنايتنا من قبل، فنتم الآن عليك أيضا نعمتنا. وقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى حتى انتهى الأمر واصطنعتك لنفسي عند الأمر ولتصنع على عيني. يا ربنا أكرمنا. قال وجد في نفسه زيادة رغبة وانشراحة. من سر من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. وهكذا لا يزال، كلما تقرب إليك كلما تعرف إليك زادت رغبتك زاد انشراحك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ارزقنا حسن البيان عنك، واجعل لنا أعوانا على قصدك والقيام بما تحب منا ظاهرا وباطنا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسنه. يبقى شوف هذا حمل الرسالة، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وهذا اتصل بالحبيب وفقه من حبيب الله أمر الرسالة والقيام بحقها بوجود. قال يا معاذ إني أحبك، لا تدعنا أن تقول في دروس اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيدنا معاذ من علماء الصحابة، من علماء الأمة وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ومتى تمكن العبد أن ينظر في حقائق هذه المعارف والعلوم بالعقل ويسلم من الهوى وينظر إلى الأشياء بالعقل المجرد المنور بنور الخطاب الإلهي والبيان الرباني النبوي المحمدي ويسلم في ذلك من الهوى بانت له الأمور على حقائقها. ولكن ذلك عزيز لغلبة الأهواء على الأنفس واستيلائها عليه فالتخلص من الهوى عسير جدا لا يكون إلا بعناية الله وتوفيقه. اللهم خلصنا من شر الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولكن قد لا يحس به الإنسان فيكون متابعا للهوى وقائما بالهوى ومنضرقا بالهوى وهو لا يحس بشيء من ذلك قط. سبحان الله، قد لا يحس به الإنسان لخفائه وغموضه، لهذا قال لا يتمكن من فهم ذلك من نفسه إلا الأبطال أصحاب العقول الراجحة، فهم عندهم إذن الكشافة صحيحة ودقيقة تطلع الأمر على ما هو عليه، فينجلي لهم ما داخلهم من أنواع الهوى. وهكذا سار من تنوير الله للبصيرة ما يحصل لبعضهم من الذين رعتهم من عناية الله حتى من صغرهم بعضهم من طفولتهم، ويميز بين ما داخله الهوى من الأقوال والأفعال وما لا. حتى قال الإمام أحمد بن حسن الأطاس حتى في تصنيف المصنفين، عرف العبارة لما تمر علي يعرف العبارة اللي فيها الهوى واللي ما فيها الهوى واللي فيها قليل واللي فيها كثير. قال تميز بين عبارة وعبارة حتى في مصنفات المصنفين في تأليفهم، كتبها من قبل كذا كذا سنة وده يسمعها ويشم الذي كان فيها وداخله من الهوى. قال لا يتمكن من فهم ذلك من نفسه فضلا عن غيره إلا الأبطال أصحاب العقول الراجحة، لأن الأهوى غذاء الأنفس الأمارة والأنفس متشبثة بالأهوى فيعسر خلاصها منها. فجانب الهوى ونزه نفسك عنه. وكم نستشهد بخطاب العلي الأعلى لنبي من الأنبياء وتحذيره إياه من الهوى، يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أيوه، إيش مقتضى هذه النعمة والمنة؟ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هذا تحذير الله لنبي فإيش يكون حالنا وإيش نكون نحن أمامه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالمعونة على جمع الهوى استشعار يوم الحساب، استحضار يوم الحساب، وذكر يوم الحساب، فيسلمك من الضلال بتسليمك من اتباع الهوى. قال فإنه يشينك في دينك ومرؤدك إذا أنت تابعت الهوى، قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال، إلى كل ما تعاب عليه وتلام عليه بسبب اتباع الهوى. إذا أنت تابعت الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال، فهو يشينك في دينك وفي مروءتك. فإذا نظرت إلى الأشياء وميزتها وجدت الهوى أصل كل فتنة وبلية على اختلاف أحواله، لأنه الهوى مصدر الأباطيل ومنشأ الأضاليل. وكما أن الشيطان لا يجد معوانا عليك مثل نفسك، فإن نفسك لا تجد معوانا عليك لها مثل الهوى. فالهوى أقوى ما تستعين بنفسك عليك، ونفسك أقوى ما يستعين بعدوك الشيطان عليك. فإذا غذاءها نفسه من الهوى قل عليها أو خالفت وذهب عنها ضعفت، وإذا ضعفت ضعف أيضا سلطان إبليس عليك لضعف هذه النفس الأمارة، لأنه إنما يتمكن عليك من نفسك. ولما تسمعه يقول في النهاية لقومه ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني. يلوموا الوكيل حقي اللي عندكم هذا اللي مكنتونا من الدخول منه أنفسكم، ولوموا أنفسكم من هناك وتيتم من هناك وغذتهم تنسبون إلي اليوم، وهذا اللي وسطكم اللي لعبت بكم عليه ومشيت أمري بسببه، هذا اللي الأنفس حكم، لوموا أنفسكم. فإذا تهذبت هذه الأنفس، ولا تتهذب إلا بجمع الهوى، إذا تهذبت ما عاد صار للشيطان مجال على الإنسان، لأنه ما وجد النفس التي تصغي له. يقول فإذا نظرت في الأشياء ومجزتها وجدت الهوى أصل كل فتنة وبلية على اختلاف أحواله، لأنه مصدر الأباطيل ومنشأ الأضاليل. والأحالة إذا غلب على الإنسان شبيهة بالسكر، تعتري الإنسان فتمنعه من التمييز. المعنى واضح ما يقبله، الحجة قائمة ما يقبله، دليل بين ولا يقبل إيش ما ها. وعاد فوقه تهديد وعيد ها، ويا ويلك إن كلمته ولا خاطبته، لا حول ولا قوة إلا بالله. هوا له سكر شديد، له سكر شديد. قال لما قد غلب على قلبه من نشوة الهوى، فليتنبأ له الفطن ليحسم مادته بمجاهدة ومخالفة. فليس الطريق لنا في جمعه إلا المجاهدة والمخالفة للهوى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، خالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما مع حضاك النصحى فاتهمي. قرأ.
فحقيقة الهوى هو الميل إلى الباطل، وهو خلق النفس وسجيتها، فجميع ما تميل إليه الأنفس من الأباطيل فهو الهوى. وهو على قسمين، أحد القسمين ما يريد على الإنسان من دواعي الشهوات، كنحو ما تميل إليه النفس من هذه الأشياء التي تخلبها وتقهرها، ويتهالك الناس في طلبها من شهوات الأنفس، وهي أمور مستردلة مستقبحة تشرف أنفس ذوي المروءات عنها، حفظا لأديانهم وتنزيها لمروءاتهم، وصيانة لأعراضهم، ومراعاة لعقولهم. فالعقلاء يثبتون عند خلابة الأهواء ومنازعة الأنفس رصانة وتوقرا ونظرا في العواقب، وأرباب العقول السخيفة والأنفس الضعيفة تقهرهم أنفسهم ويعجزون عن ضبطها، فتلقيهم أهواؤهم في القبائح والفضائح، ولعمى قلوبهم واستغراقهم في سكر الهواء لا يحسون بقبح ما يأتون. القسم الثاني من الهوى وهو أردأ القسمين، وهو ما يعتري الإنسان من الهوى عند الغضب، فإن تلك الحالة نوع من الهوى أيضا، وهذا الهوى ربما كان أشد من الهوى الذي يعتري الإنسان عند دواعي الشهوات، لأن هذا الهوى الذي يريد على النفس عند الغضب هوى قاهر صعب المدارات، لا يثبت له إلا الأبطال أصحاب العقول السليمة.
اللهم هبنا العقول السليمة والقلوب السليمة والهمة والعزيمة فصدق معك يا رحمن. ذكر لنا هنا أصل الهوى، ثم يذكر ما يتفرع عن ذلك الأصل من مظاهر ومجالي الهوى في حياة الإنسان. فأما الأصل فهو الشهوة والغضب، هذا أصل الهوى. ولقال حقيقة الهوى هو الميل إلى الباطل، وهذا خلق النفس الأمارة في أصلها غالبا في عموم الخلق، فتجبل النفس على الميل إلى الباطل. قال هو الميل إلى الباطل وهو خلق النفس وسجيتها، فجميع ما تميل الأنفس من الباطل فهو الهوى، وهو على قسمين، قسم يقوم على الشهوات وقسم يقوم على الغضب، هذا هو الهوى. فهذا الذي يقوم على الشهوات ما تتعشقه النفوس مما ليس بشيء، مما لا حقيقة فيه من رفعة ولا كمال، من الوهم أشكال وصور ومظاهر واعتبارات اجتماعية ودنيوية وبين الناس، ويقول ومظاهر بيوت ومظاهر مراكب وسيارات ومظاهر لباس ووراها أكثر الناس توعيندها ويتباهون ويتغالون ويبذلون الأموال ويكدون من تحصيلها، وما جاءت من حلال من شبهة وما جاءت من شبهة من حرام، قصد أنه يظهر بهذا المظهر الذي عند ذاك ويصلح كما في الحفلة ولا في الزي ولا في المظهر وإلا في شيء من ذا الكلام الفارغ. هوا أحد قسمين ما يريد على الإنسان من دواعي الشهوات، نحن تميل من هذه الأشياء تخلب النفس وتقهرها بطلب شهوات الأنفس ولو حتى لعب، إلى أن يرجع يتألم ويبكي إذا قالوا له فلان يلعب أحسن منك، يلعب أحسن منك ويزعلون. إيش هذا؟ تعرف الهوى لما يجي الإنسان فده لعب يلعب أحسن مني، وإذا قلت لاعب كبير يفرح. كان أول إذا بيسبون حد نعرف كنت لعاب، قلت هذا لعب يسبها يعتبرها سبة ويخزع على نفسه يقول أنا لا، لكن دحين يقولوا اللاعب الكبير أنت شيء يفرح. كبير عاد هو صغير. فيتعلق بالناس، أما تشوف مثل الصبيان أحيانا على كرة ولا على نعنعة ولا على ذا يقوم الحرب بينهم، لكن أحرف صبيان مساكين كم دقائق ويرجعون يضحكون لهم، لكن دولة مشكلة حتى لما ذا والآن يعرضون، شوفهم في اللي يعدونهم دولة منتخبين حقهم يصلحونهم إلى مجلس النواب إلى برلمان من دريفين وساعات حتى يعرضونهم، لما قال صاروا ينشرونهم الآن في الصور بيننا يتماسكون بالأيدي وساعات يخرجون النعاء. شوف الناس إذا ما تربوا إيش بتحصل منهم، دول قلتهم القادة حقهم هم اللي بيقررون البرامج لهم، إن لو نراجعون ولا تباع إيش من نوع يرجعون. ساعة ولو شيء أسلحة يمكن بيتقاتلون وسط القاعات حقهم، هذا ايش المصيبة؟ هذا غلبة الهوى. قال هي امور مستردلة مستقبحة تشرف انفس ذوي المروءات عنها حفظا لأديانهم وتنزيها لمروءاتهم، لا لا، لهذا الملاحظات الدقيقة في بعض الأشياء، ويصونون أولادهم عنها حتى لا يتعلقون بشيء من هذا هذه الأهواء. ومن أشد ذلك الآن صاروا أيضا ليتسهلون بالعطاء الأبناء والبنات في أول سنهم الجوالات ونحوها، هذا يفتح له باب الهوى على مصاريعه ليسرع، من شان يسرعه بيسرع ابنه مسكين، يسرع ابنه يسرع بنته بهذا، وتقع له صرعات وصرعات كثيرة وقعت من الناس لأن على غير بصيرة على غير عقل على غير قواعد، ويتراسل مع الذي في سنه وفي بإيش ويتابع إيش من وإيش القوة اللي عنده لتميزه الله. وكانوا يخافون على أولادهم من أن يذهبوا إلى السوق، وكانوا يخافوا على أولادهم في وقت الذهاب إلى المسجد مما يعرض في الطريق، فين هذا من أعطى جوال؟ لا إله إلا الله. وكان أبي محمد بن حسين الحبشي في مكة ما يخرج أولاده إلى الحرم، الحرم إلا وهم معه لا بشر، مش وحدهم يروحون الحرم، عادهم في الطفولة اللعب وسط الحوش، وإذا احتاجوا يلعبهم بنفسه أعطاهم بعض وقته يلعب معهم، لكن ما يخرجون إلى محل ثاني، لا يسمعون كلمة غير لايقة ولا ينظرون منظر غير ذيبي يقدح في أخلاقهم وفي حالهم مع الله تبارك وتعالى. وهكذا الوقت القريب كان الله 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 قبل 50 سنة هنا عندنا كثير من الأسر المنسوبة للعلم والمنسوبة للصلاح في البلد ما يرضون لأولادهم يدخلون السوق، كان السوق عندنا محصور في محله، ما يشوف في وسط البلد دقاقين ولا في المحل كله محصور، والمحل المحصور هذا تحتاج الأسرة إلى شراء شيء من حاجتها اليومية، خضرة أو نحوها من القوت اليومي، وما عندهم إلا ولدهم، ولدهم مميز وعاقل وقد أخذ نصيب من العلم، لكن يخافون عليه أيضا من السوق. ففي هذه الحالة يقولون شوف بيت الفلان تقف عنده هناك، بتجد واحد من الأخيار داخل إلى السوق اعطوه الفلوس بيجيب لك الحاجة وانت لا تدخل، وهكذا. كفو الذي في سن الحب مشهور كانوا يدركون هذا كلهم، فكان يذهب ويقف عند البيت الفلاني قبل السوق، كان المجتمع يعرف التربية، بمجرد ما يشوف واحد من هذه الأسر منسوبة لعلمه ولصلاح ذكوة يشوف حد من أولادهم قريب من السوق يقول يا ولد أهلك أرسلوك بغوا حاجة، قال هات الفلوس إيش تبغى، يروح يجيب له الحاجة ويعطيه يقول رجع على بيتك روح. خوفا من الاختلاط دلعين دخلوا لوسط ديار، أنا داخل معاد جابوا الأسواق وشرار الأخلاق جابوها لما وسط الديار، يا رب أنقذ المسلمين وحول الحال إلى أحسنها. قال العقلاء يثبتون عند خلابة الأهواء تنزيل مرؤاتهم وصيان الأعراض مرعاة لعقولهم، يثبتون عند خلابة الأهواء عند غلبتها ومنازعت الأنفس رصانة وتوقرا ونظرا بالعواقب، أرباب العقول السخيفة والأنفس الضعيفة تقهرهم أنفسهم يعجزون عن ضبطها، فتلقيهم أهواهم في القبائح والفضائح ولعمى قلوبهم واستغراقهم في سكر الهوى لا يحسون بقبح ما يتونه. والقسم الثاني أردى من هذا لأن غلبته أشد، إيش هو؟ ما يعتى الإنسان عند الغضب، تلك الحالة نوع من الهوى الشديد، وهذا الهوى ربما كان أشد من الهوى الذي يعتري عند الشهوات، لأن هذا الذي يرد على النفس عند الغضب قاهر صعب المداراة، لهذا أوصني قال لا تغضب، أوصني يسوع لا تغضب، ثالث مرة أوصني يسوع قال لا تغضب، في رواية رابع مرة أوصني يا رسول الله قال ويحك ما تفقه قلت لك لا تغضب. يعني عند الغضب اذكر اذكر ربك واذكر المسير ولا تنقاد مع الغضب. هذا معنى لا مش معنى تنزع الغضب من نفسك، معنى لا تنقاد لدواعي الغضب، لا تنقاد لها ولا تتبعها، ولكن قال صلى الله عليه وسلم ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا أرشد من نزله الغضب، كان قائم يقول جلس جلس، قل اضطجع، روح توض، اغتسل، بعد الهوى منك، فإنه عند عند الغضب خلاص سكرجي. صعب المدراء لا يثبت له إلا الأبطال أصحاب العقول السليمة. ولهذا كيف تجده عند غلبة الهوى يضرب نفسه بعدين يرجع، ما عاد يضرب صاحبه ولا ذاك، يضرب نفسه بنفسه، قلت من هنا ومن هنا دق دق، وبعدين سيجي له عند الجدار، يا يرفس الجدار برجله يا يدق راسه وسط الجدار ايضا. وحاله مزريه، قال لو صورته في هذا العالم بعدين رويته نفسه لانكر نفسه بنفسه ولا ولا ولا, ولا استحيا على نفسه. فالله يرزقنا ذكره في كل حال، في الرضا والغضب، وتقواه في الرضا والغضب، والأدب معه في الرضا والغضب، لا يخرجنا رضانا إلى باطل ولا يوقعنا غضبنا فيما لا يحب. اللهم آمين، واكرمنا بعقول منيرة واسعة قوية، اكرمنا بعزائم وهمم صادقة قوية، ثبتنا على الطريقة السوية، والحقنا بخير البرية في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم عليه وعلى